همتنا وهمتنا تروم إلى المعالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج فبهداه مقتده، ومع الجزء الثاني من قصة نوح عليه السلام، حيث استعرض في الحلقة السابقة جانبا من قصة نوح عليه السلام من خلال ما جاء في سورة نوح. واليوم إن شاء الله نستكمل استعراض هذه القصة من خلال استعراض ما اشتملت عليه من العبر والعظات والهدايات، سائلين الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نرحب ابتداء بأخينا الشيخ عمران بخش وفقه الله، ونرحب أيضا بكم جميعا، ونسعد بمشاركاتكم وتفاعلكم عبر هاشتاغ البرنامج على التويتر. ابتداء أحب أن أنبه على مسألة تتعلق بمدارسة القرآن الكريم، وهي أن مدارسة القرآن الكريم لها صور. فمن صور المدارسة أن تكون المدارسة في القراءة، بحيث تكون القراءة من الأطراف الذين يشتركون في المدارسة حتى يستمع كل واحد منهما إلى الآخر ويصحح كل واحد منهما للآخر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن عن طريق القراءة والعرض. وهناك صورة أخرى من صور المدارسة تتعلق بالمعاني، بيان معاني الآيات، بحيث يكون هناك من يتولى بيان معاني الآيات ويفسرها حتى تتضح للمشاركين في المدارسة. وهناك صورة ثالثة من صور المدارسة تتعلق باستخراج الهدايات والفوائد والأحكام التي اشتملت عليها الآيات التي يحصل تدارسها. فهذه كلها تدخل في جانب المدارسة. ونحن في الغالب في مثل هذه الحلقة وفي مثل هذه الحلقات والبرنامج نركز على جانب الهدايات، لأن عنوان البرنامج فبهداهم اقتده، فلعلكم إن شاء الله تركزون على هذه القضية. وعندما نتأمل قصص القرآن الكريم وخاصة قصص الأنبياء، فسنجد أن جوانب كثيرة في القصة يمكن أن ننتفع بها ونتعظ بها، سواء الجوانب الكبرى المتعلقة بمهمة النبي الرسول، أو الجوانب التي تأتي تبعا للآيات، لأن من خصائص القرآن أنه مليء بالآيات والكنوز والفوائد. فأحيانا هناك فوائد ظاهرة في غاية الظهور وهي المهمة، والمتأمل للقرآن الكريم والمتتبع لآياته كلما أوتي قدرة على استعراض الآيات فإنه سيجد أشياء أخرى تخفى، وهذا ما يسمى بالاستنباط الذي يختلف فيه الناس. فهناك من العلماء من لهم قدرة فائقة على الاستنباط واستخراج الكنوز والأسرار، وهناك من يفتح الله عز وجل عليه على قدر ما عنده، والناس متفاوتون في هذا الباب.
الشيخ، إذن ممكن نقول أن التدبر أو المدارسة هي هداية أكثر من كونها علم بتفسير الآيات؟
نعم، هي شاملة على كل حال، لها عدة جوانب، سواء كانت متعلقة بالمعاني أو متعلقة بالهدايات أو متعلقة بإزالة الإشكالات. لكن كلما كان في حلقة المدارسة شخص عنده علم وخبرة في هذا الباب كانت أفضل، والفائدة المرجوة منها أكثر. قبل أن نبدأ في الآيات نستمع إليها، الآيات التي سنتناولها إن شاء الله هذا اليوم من سورة هود. وسورة هود من السور التي فصلت فيها قصة نوح عليه السلام تفصيلا لا يكاد يوجد له نظير في القرآن الكريم. فنستمع الآن إن شاء الله إلى الآيات المتعلقة بقصة نوح عليه السلام في سورة هود، وبعدها نبدأ المدارسة بإذن الله تعالى.
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين
وهمتنا تروم إلى المعالي.
استمعنا إلى هذه الآيات الكريمات من سورة هود في قصة نوح عليه السلام. قبل أن نبدأ في المدارسة أحب أن أنبه على أمر في غاية الأهمية فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن عموما والاهتداء به، وهو الاستماع. حسن الاستماع باب عظيم من أبواب الانتفاع بالقرآن الكريم، وهذا باب أحيانا نغفله ولا نعطيه العناية التي تناسب أهميته، بل إن الاستماع في القرآن الكريم إلى القرآن تكرر كثيرا، بل إنه عند النظر في تأثيره أقوى من القراءة. ومما يقوي هذا الجانب أنه لم يذكر البكاء في القرآن إلا مع الاستماع إليه. وهذا يرشدنا كمسلمين نتعامل مع القرآن الكريم أن نستفيد من التلاوات التي نسمعها ونستمع إليها. وقد قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ففرصة عندما تقرأ الآيات أن نحسن الاستماع إليها حتى نستخرج بعض معانيها وما أرشدت إليه.
نقول الشيخ أيضا أريد أن ننبه الإخوة والأخوات المتابعين لنا أننا معكم الآن في تويتر، ويعني نستقبل تغريداتكم وتدبراتكم معنا في
الصورة جلسة خاصة المدرس. سؤال أمس لا يزال معلقا، وهو ما الجانب الأبرز في قصة نوح عليه السلام؟ من خلال تأملنا للسورة ذكرنا في حلقة سابقة بأن كل قصة يكاد يكون فيها جانب ظاهر، مثل قصة آدم عليه السلام كانت العداوة بين الشيطان والإنسان. في قصة نوح ما هو الجانب الأبرز؟ من تأمل ورود القصة في مواضع متعددة سيجد أن هناك جانب يكاد يكون الأبرز في قصة نوح عليه السلام مع قومه.
وصلتنا أمس بعض المشاركات من بعض الإخوة والأخوات ذكروا فيها قضية الصبر، فأكثر من
جميل يعني أكثر من مرة. لعلنا إذا ختمنا إن شاء الله نشير إلى هذه القضية إن كانت هي أو غيرها. الآيات التي استمعنا إليها أولها طبعا هي مرحلة أخرى من مراحل قصة نوح عليه السلام. انتهت بالأمس قصة دعوته ومعاناته وما قام به من أساليب متنوعة لدعوة قومه حرصا على هدايتهم، ومع ذلك لم يستجب له إلا القليل. فبعد أن يؤس من قومه قال الله عز وجل: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. إذن هي مرحلة أخرى ما بعد الدعوة. ماذا أوحي إلى نوح عليه السلام؟ جاءت الآن بداية مرحلة الإنقاذ و إهلاك المكذبين الذين لم يستجيبوا لدعوته عليه السلام. فقال الله عز وجل: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ماذا يمكن أن نستفيد من هذه الآية؟ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ثم قال الله عز وجل بعدها: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون.
هنا لطيفة أيضا ربما يعني تخفى، يعني لما الله سبحانه وتعالى أمر نوح عليه السلام أن يصنع السفينة، أليس الله قادر أن ينزل سفينة من السماء تنجي نوح؟ لكن بلى. كأن الله سبحانه وتعالى يوصل لنا رسالة مهمة أنه لا بد لك أيها المؤمن، لا بد لكم أيها الناس أن تبذلوا أسباب النجاة حتى أحسنت. وإن كانت مضمونة فلا بد من بذل أسبابها،
وهذه سنة عظيمة من سنن الكون. ويمكن أن نلخصها بعبارة: نجاتنا من صنع أيدينا. الله عز وجل قادر أن ينجيه بأي طريقة، لكن أراد الله سبحانه وتعالى بحكمته وتعليما للعباد بذلا للأسباب أن تكون النجاة بصنع أيدينا. فقال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال الله: ويصنع الفلك. هنا قضية لطيفة جدا تتعلق بالتعامل مع القرآن، وهو استحضار المشهد. كأنك تعيش مع القصة والحدث، ولذلك جاء التعبير بالفعل المضارع: ويصنع الفلك، كأن المشهد أمامنا
يتكرر الآن أمامنا.
نعم يتكرر، كأننا عبر آلاف السنين التي بيننا وبينه، لكن كأننا حاضرون في هذا المشهد. وكلما تخيلنا الموقف، وبهذه المناسبة يعني في مقال قرأته اليوم للشيخ سلمان العودة قريبا عنوانه تخيل القرآن أو التخيل في القرآن، يتعلق بالتخيل. كلما قرأ الإنسان وتخيل الأحداث التي يقرأها والمواقف التي يقرأها استطاع أن يتأثر بالقرآن أكثر بشكل عجيب. فلما ننتقل إلى هذا الموقف: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قبل في ملحظ مهم جدا، أن نوح عليه السلام هو مكتشف صناعة السفن، هو مخترع السفن بوحي من الله جل وعلا، فليس غيره الذي اخترع. نوح عليه السلام اخترع شيئا لم يكن معروفا. ولذلك من وجوه أو من أسباب ما قيل في سخرية قوم نوح منه أنه أتى بشيء غير معروف وغير مألوف. وقالوا أيضا إنه كان نبيا يدعو، كان داعية يدعونا، ثم تحول إلى نجارا يصنع السفينة وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. فهذا يعطينا قضية حياتية، أن الإنسان إذا اخترع شيئا أو وفق للإتيان بشيء جديد لا يبالي بكلام الناس أو بتثبيطهم أو بسخريتهم، وإنما يستمر في هدفه وتحقيق ما يصبو إليه ويصنع الفلك، وكلما مر عليه، أي أن المشهد يتكرر، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. هذا سنة، هذه سنة يعني ينبغي أن نكون على بينة منها. وأنت أحيانا تستغرب يا أخي عمران أن بعض الناس يستغرب أن المبطلين والجاهلين يسخرون من أهل الحق. لا وجه لهذا الاستغراب، لأن سنة ماضية، الله عز وجل أخبرنا عنه في القرآن كثيرا. لا يكاد يوجد نبي مصلح يأتي بدعوة وبإصلاح لقومه إلا ويقابلونه بالسخرية، فهي سنة قديمة. فإذا قوبل أحد بسخرية أو استهزاء، أو مارس المبطلون السخرية والاستهزاء من أهل الخير والمصلحين، فهذه سنة قديمة، لأن هؤلاء ليس عندهم من الحجة وليس عندهم من الحق ما يستطيعون أن يواجهوا الحق، وإنما عندهم السخرية والجهل واللعب والاستهزاء. فينبغي أن نعلم بأن هؤلاء لا يفتؤون، يستهزئون بأهل الحق، فلا نستغرب هذا منهم، وإنما هي سنة لهم. صحيح ينبغي أن نتعامل معهم بما يليق بنا كأهل الحق، وهو ما أشير إليه في الآية،
تسخروا منا
فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لا تضعف، لا تجبن إذا سخر منك الأعداء، لا تنهار، لا، أنت على الحق، أنت صاحب مبدأ، أنت صاحب رسالة. فإذا كانوا يسخرون منك وأنت على الحق وهم مبطلون، فليس من اللائق بك أن تضعف أمامهم، بالعكس. ولذلك قال نوح عليه السلام بكل قوة: إن تسخروا منا
فإنا نسخر
منكم كما تسخرون.
أيضاً
يعني أنتم أولى أن يسخر منكم. نعم.
أيضا هنا في موضوع سخرية قوم نوح، والله أعلم من أسباب سخريتهم عدم معرفتهم لماذا هو يصنع السفينة. فنوح عليه السلام عنده بعد نظر بوحي من الله سبحانه وتعالى لما سيحصل في المستقبل، وهذا الشيء نراه عند بعض الناس من أوتوا حكمة وبصيرة، فيعني تجد يخطط لأمور المستقبل من بدري. فالناس تقول ليش؟
وين رايح؟
أي وين رايح؟ أنت تكلف على نفسك.
يعيشون اللحظة الحاضرة.
أيوة. فأهل الباطل يعيشون لحظتهم، يعيشون اللحظة فقط.
والدنيا والدنيا وشهواتها.
أما أهل الحق فينظرون إلى المستقبل. هذا بالإضافة، يعني نظر المستقبل ربما هناك يعني بعض الطرق أو بعض العلوم التي تعين الإنسان على أن يستشرف المستقبل بشيء من التوقع الذي هو غالب وليس 100%. لكن المؤمن عنده